في زمن التخصص يعني، يعني كان زمان الكلام بيبقى عمومي في التخصصات في اي حاجة، دلوقتي الجودة ماشية في انه يبقى فيه تخصص شديد في كل حاجة، حتى في الخدمة بقى فيه خدمات متخصصة جدا وخدام متخصصين. فيعني انا سعيد اولا بان يتواجد في المكان المقدس ده كنيسة العذراء في الزيتون، لها مكان عند اي حد في الدنيا يعني، ومع ابائي وبشكرهم على الدعوة الكريمة دي، ومع الاباء والامهات اللي قلبي معاهم، ولو ان احنا النهاردة زي ما ابونا قال هي دعوة لعدم الانزعاج يعني. فانا برضو زي ما اتفقنا مع الاباء انا هتكلم كلمتين صغيرين كده 15 دقائق، وهنسيب المجال اكتر للمناقشة عشان نشوف تعليقاتكم واسئلتكم، والاباء هنشترك كده نتكلم ونرد عليها. ف حتى كان في بريك عامل لكم حفلة شاي وقلنا لا هنخليها في الاخر بعد ما نجاوب الاسئلة والمناقشة، علشان نفضل في الاندماج يعني اللي هنتكلم عنه دلوقتي. انا شايف انه قبل ما اقول كم كلمة او كم فكرة في بالي، انا عايز يعني اقرا على مسامعكم حضراتكم جزء من مزمور كنت بحبه وانا في الثانوية العامة يعني طول الدراسة يعني، خصوصا انه بعد كده كمان لما دخلنا الكليه كان فيه بقى شفوي واعصاب وحاجات كده، فكان فيه مزمورين الحقيقه بحبهم. انا هقول جزء من واحد منهم ونختم اخر الكلمه بجزء من الثاني، وهقول لكم هما رقمهم 91 عشان اولادنا برضو يحفظوهم ويقعدوا يقولوهم كده هما مخطوبين لما يتفضوا. الساكن في عون العلي او في ستر العلي يستريح ايه؟ في ظل اله، في ظل القدير، يقول الرب انت ملجئي، حصني ورافع راسي، الهي فاتكل عليه لانه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت اجنحته تحتمي، ترس ومجن حق لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسكت عن جانبك ألوف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب إنما بعينيك تنظر وترى مجازاة الأشرار. فالليبيا طبعا هي الترجمات بتختلف من كتاب، انما هم في الاشباه هتلاقيهم حافظينها بقى، بيقولوها كل يوم في المزامير في الصلاه سواء. الحقيقه يعني فكره النجاح بصفه عامه كده انا عايز اقول عنه حاجه النهارده من واقع الخبرات اللي بنشوفها في العيادات حتى. يعني انا شفت شاب جه مع اسرته تفوق في الثانويه العامه، ثم تفوق في كليه من الكليات المرموقه، وتخرج في الكليه بقى بتقدير عالي قوي وطلع من الاوائل، انما جايبينه عشان يعالجوه من نجاحه. تصوروا بقى ازاي يعني، يعني جايين الاب والام يقولوا لي ابننا ده دخل الكليه الفلانيه وكان من الاوائل في الثانويه العامه على مدرسته، ويمكن ليه ترتيب على محافظته كمان، وجه في الجامعه وطلع من الاوائل، انما دلوقتي بقى يعني مدمر. مدمر يعني ايه؟ قالوا لي، قال لهم مش انا عملت لكم اللي انتوا عاوزينه ونجحت وتفوقت، خلاص بقى ما تطلبوش مني حاجه. يعني ايه يا ابني ما تطلبش منك حاجه؟ قالوا لي قاعد بقى وراكن في البيت، ولا عاوز ينزل ولا عاوز يشتغل ولا عاوز ولا بيضحك ولا نفسه في حاجه، وخايف من الدنيا كلها ومش عايز يواجه الحياه. طب في اشغال الناس يعني عايزه هتخطفك، عاوزك تشتغل، لا مش عاوز اشتغل، ده احنا عايزين نفرح بيك، عايزين تتجوز، لا اتجوز ده ايه؟ ودخل في مرض نفسي. ايه القصه يعني؟ قالوا لي احنا عايشين بقالنا الاربع سنين الجامعه، ولا كانوا خمسه حسب اظن خمسه، وقبلهم سنتين ثانويه عامه، البيت كله في حاله قلق، واحنا على اعصابنا، واحنا عمالين نضحي، واحنا عمالين قطرم، وكل ده هو حاسس بيه. قالوا لي ما احنا كان لازم نبقى مشدودين ونشد عشان يطلع اقصى ما عنده يعني. وهو قاعد يبص لهم كده يا عيني نظره كده ما تروحش من دماغنا يعني، وكأن كانوا بيضغطوا عليه وبيطحنوه، يعني بيطحنوه لما استنفذوا طاقته، وبقى هو لا يفقه شيء الا انه حافظ حاجات ويخش يجيب منر ويطلع اديني اسمي متفوق. ولكن لما تفوق ثبت لهم ان ليس هذا هو النجاح، واكتشفوا انه فكرة النجاح هي ان الانسان يبقى ناجحا وصحيحا في حاجات كتيرة، مش في حاجات الشهادة هطلع ايه. واتاري النجاح الدراسي ده جزء من نجاحات الحياة. يعني لو رجع بي الزمن وخيروني مع اي حد اخد له قرار انه يطلع ناجح دراسيا بقدر متوسط ولكنه ناجح عمليا في الحياة، ولا يطلع متفوق دراسيا بس فاشل حياتيا، طبعا اظن كلنا هنختار انه يبقى ناجح بطريقة متوسطة. على العكس شفت ناس كانت قدراتهم متوسطة ويمكن اقل من متوسطة ويمكن ما خدوش قدر كبير في الدراسة، انما كانوا ناجحين في الحياة جدا. يعني كانوا ناجحين في الحياة جدا ليه؟ لان بقيت ابعاد النجاح كانت متوفرة. واظن يمكن يعني امبارح كنت لسه بتناقش مع حد، ولا اول امبارح مع حد في مفهوم كده، طبعا مش مع الطلبة يعني، عشان لو اتكلمنا ده مع الطلبة يقولوا طب ما بلاش نذاكر ده، لا بس انا كنت بتكلم مع حد يعني كبير في السن وفي الخبرة، بقول له عارف في عيلة من العائلات انا اعرفها عن قرب، يعني كبير العيلة بتاعهم ساكن في الريف، يعني الراجل ده ربنا اعطاه من الحكمة، هو ما بيعرفش يكتب اسمه حتى، يعني هو بيشتغل مع ختم يعني لما بيعوز يمضي حاجة ولا، انما هو كبير العائلة، العائلة دي فيها مهندسين ومدرسين واطباء ومحامين وقضاة كمان، انما هو كبير العائلة بحكمته الشديدة في الحياة وبنجاحاته المتكررة دون حتى ان يكون متعلما. طب يعني انا عايز اقول ايه؟ يعني عايز اقول بقى اولادنا بقى نقول لهم دماغنا يعني بلاش وجع قلب وبلاش مذاكر؟ لا مش عايز اقول كده، بس عايز اقول للاباء والامهات ما فتوش كل استثماراتهم في فكرة هنجيب كام في الثانوية العامة، اذا هنجيب هنطلع نخش كلية ايه عشان هنطلع اسمنا ايه. وانا عاوز اقول لحضراتكم انه حتى الكليات اللي بيسموها المرموقة والكلام هذا اللي بيتصارع عليه الناس الشباب يعني بتخرج اعداد كبيرة قوي دلوقتي زيادة عن اللزوم يعني، وكثير منهم قوي بعد حتى لو بيتخرج بيشتغل في حاجات تانية يعني ما بيكملهاش فيها اصلا يعني، ومش كل من بيتخرج فيها بيبقى انسان ناجح، ما كانش يبقى الشخص بيحب الحاجة اللي بيدرسها دي. عشان كده دي توصية من التوصيات اللي هنقولها لكم النهاردة، ما كانش يبقى بيحب الحاجة اللي هيدرسها وان كانش يعني هيبدع فيها ملهاش لازمة. يعني على نفس المثل انا اعرف شخص ما كانش يحب الطب ابدا، انما اسرته صممه لما جاب مجموع كبير قوي ان يخش الطب، وقالوا له اصل والدك كان نفسه يبقى دكتور وفرقت معاه مش عارف على كام نمرة، والقصة اللي انتوا عارفينها دي، دخلوهم الطب، وبعدين اصل مش عارف مين في عيلتك كان متخصص في ايه فلازم تتخصص زيه، تتخصص زيه، وبعد ما خلص راح اشتغل في التجارة، بعد ما بقى معاه أكبر شهادات، شهادة حتى أجنبية مش مصرية. قال لهم جبت لكم اللي أنتوا عاوزينه، أنا بقى عاوز أعمل اللي أنا عايزه، واشتغل في التجارة، وسعيد بالتجارة بتاعته. خلينا نراجع حساباتنا ونرحم أولادنا، وزي ما أستاذ أبونا قال ونقدر قدراتهم. قدراتهم قد ايه؟ كل واحد عنده قدرات ومواهب، قد يكون انسان فنان ومبدع ويبدع في الرسم مثلا ويتفوق جدا عن اقرانه من حاجات تانية. وانا ما انساش في حفلة الكنيسة عملتها لنا وانا في الثانوية العامة، الكلام ده من يجي 30 سنة ولا حاجة، والاب الاسقف بقى هيقدم لنا اناجيل هدية انا محتفظ بيه لحد دلوقتي بتاعت المتفوقين في الثانوية العامة. كان قاعد جنبي من اللي هيتكرموا زميل ليا، كان قاعد دايما جنبي في الديسك يعني طول عمرنا في ابتدائي واعدادي، فبقول له يا فلان احنا بقى هنتقابل في كلية الطب يعني. قال احنا هنكمل المشوار مع بعض. قال لي لا لا انا مش داخل كلية الطب. قلت له مش داخل كلية الطب امال ايه؟ صيدلة يعني؟ قال لي لا لا انا هدخل كلية التربية. قلت له كلية التربية ازاي يعني؟ المجموع ده ما بيقولوش عليه كده واهلك ساكتين؟ قال لي اه انا مبسوط انا نفسي قوي من زمان ابقى مدرس. استغربت كنت سنها سني وقتها سني صغير وتعجبت كده شويه وخلاص وفاتت الايام. وجينا عند سنه رابعه كنت انا بقى في ثالثه لان في اعدادي وانا في ثالثه كان هو معيد في الكليه وانا في رابعه كان هو بيدرس الطلبه في الكليه وعلى ما انا اتخرجت كان هو بقى مدرس مع دكتوراه وهو دلوقتي رجل يعني عظيم 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 يعني. ودي برضو يعني حاجه انا بفتكرها علشان اقول انه يمكن لاي انسان ان يبدع في اي مكان اذا كان بيحب الحاجه اللي هيعملها. ارجوكم خلوا بيه بالكم. الحاجه الثانيه عشان هقول بقى كم نقطه كده ونوقف على كده. فكره القليل من القلق يفيد ولكن يزيد عن حده يتقلب ضد. يعني ايه؟ يعني لولا بعض ان الواحد يبقى عارف كده انه وراه حاجه بس بقدر يخليه يصحصح يسهر يجتهد. انما اول ما تزيد عن حدها على طول تعطل بقى تكعبل. فاولادنا يعوزوا تشجيع مش ضغط وحقن قلق انا بسميها. في اهالي بيحقنوا اولادهم كل يوم حقنه في العضل يعني ساعات في الوريد قلق زي ما قلت ابونا كان بيقول المقارنات ابن عمك ابن خالتك جيراننا اللي فوق هم وانت اقل وانت ده بابا كان بيطلع الاول على راي كانوا بيقولوا ده كل الاباء كانوا بيطلعوا الاوائل لحد النهارده احنا مش لاقيين اللي كان بيطلع الثاني مين يعني. انا عايز اقول لكم كمان على اهميه الترفيه. هتستغربوا بقى ده احنا الثانويه عامه الثانويه عامه اهميه الترفيه والتنظيم. اتسابونا جاب سيرتها انا بس برضه هحط تحتها كمان شرطتين التنظيم والترفيه. انا افتكر ليا زميل استاذ في كليه الطب وحبيبي وغالي عليا يعني وكنا مع بعض طول عمرنا وكان هو دايما الاول على الدفعه وكان العاشر على الثانويه العامه على مستوى الجمهوريه في السنه بتاعتنا في الدفعه بتاعتنا. كنا نيجي في ليالي الامتحانات نبقى احنا بقى قاعدين سهرانين ويمكن مش هننام بالليل والحاجات القلق بتاعتنا دي ونتصل بيه يقولوا ده نزل يتمشى شويه. ليله الامتحان تتمشى يا فلان؟ خلصت الاربع ساعات بتوعي. ايه الاربع ساعات بتوعي؟ اتاريه كان قد تعلم انه بينظم وقته ومذاكرته بحيث انه بيذاكر اربع ساعات كل يوم من اول يوم في الدراسه وتنتهي لحد اخر يوم في الدراسه هم اربع ساعات دول. اربع ساعات بس اربع ساعات مظبوطين يعني الصافي يعني. يوم يجي في اخر السنه ما هوش عاوز يظبط حاجه من الدنيا ماشيه مظبوط هم اربع ساعات برضه. وبعدين ينزل يتمشى ويفتح شويه ويشم الهواء وما يبقاش فيه الضغط الشديد وبعدين يطلع الاول كمان. طب ده ايه ده بقى؟ ده حاجه اسمها التنظيم والترفيه. بس خلي بالكم بقى من ضمن التنظيم بتاعه ان هو ما كانش منفع ربنا كمان. كان اربع ساعات مذاكره وكان ساعه منهم الصلاه ولغايه الكتاب المقدس والخدمه ما كانش يفوت القداس ولا خدمه لحد ليله الامتحان كان يحضر اجتماع الخدام. يعني كان ابونا بيقول له روح لا يا فلان انت عندك امتحان بكره يعني. يقول له ابونا اطمن انا بعمل اللي علي. الى هذا الحد والى هذا المدى كان ثقه اهله فيه لان هم ما هم شايفين النتائج ايه. لانه كان في ستر العلي ساكن كان عارف انه مش بيتكل على البشر ولا على الرؤساء الذين ليس عندهم خلاص تخرج روحهم فيعودون الى ترابه. انما كان مرمي في حضن ربنا وبيقول له انا ابنك واللي انت توديني فيه بقى انا بعمل اللي عليا وبس والاهل عارفين كده وبيباركوا كده وبس. وده يفكرني ويأكد لي برضو على نقطة نقول تمسك بالقانون الروحي وببيت الرب. خلوا ولادكم وما تبخلوش بيهم ان هم يبقوا في بيت ربنا ولو نوم في الثانوية العامة. ده هي دي البركة بقى. ده هي دي البركة. التشجيع والاندماج الايجابي ان احنا الاباء والامهات عاوزين نندمج مع اولادنا نحكي معاهم، مش كل ما نشوف فيلم نقول لهم ذاكروا عملتوا ايه، لا لما انا تقعد تقول له بقى تعالى احكي لي شويه، تعال اتفرج معايا على البرنامج الحلو الروحي، تعال اتفرج حتى على الماتش الكوره معايا، الله ده انا اللي هشجعه على كده، بندمج معاه بصاحبه يعني بصاحبه. ثم ان كمان للاباء والامهات اخر جمله بقى عشان ما اطولش، عايز اقول ان العطاء يبقى بالافعال مش بالتعليمات. يعني ازاي يعني؟ يعني ما نبقاش احنا الاباء والامهات نقول له انت عندك ثانويه عامه خش ذاكر عشان احنا هنقعد نتفرج على الفيلم بقى. الله، طب عايز تتفرج على الفيلم؟ لا احنا ما عندناش ثانويه عامه، احنا خلصنا دي من زمان. لا ما هم ولادنا بقى ايه؟ هيعملوا اللي احنا بنعمله مش اللي احنا بنقوله. فعاوزين نقول ان احنا هنقول له انت خش ذاكر واحنا هنعمل لك حاجات حلوه عشان تشجعك، خش ذاكر واحنا هنصلي علشان ربنا هيبارك لك شويه الوقت اللي عندك، خش احرم نفسك شويه عشان ربنا هيديك، واحنا هنحرم نفسنا احنا كمان، مش هنولع التلفزيون دلوقتي، لما تخلص ونقعد مع بعض وهكذا. انا مش عايز اطول عشان بقى نسمع ونشوف اسئلتكم، بس زي ما قلت لكم المزمور الثاني اللي برضه بنحبه وبنحب اولادنا يبقوا حافظينه في الرايح والجاي والامتحانات، اللي هو اوله بيقول سبحي يا نفسي الرب اسبح الرب في حياتي وارنم الاله ما دمت موجود، اللي هو لا تتكلوا على ايه؟ على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص تخرج روحهم يعودوا الى ترابهم، في ذلك اليوم تهلك كافه افكار، طوبى لمن اله يعقوب معينه واتكاله على مين؟ على الرب الهه الصانع السماوات والارض. ده اتكالهم يبقى كده، عايزين نعلم اولادنا. يقول لك اصل ده واخد دروس طول السنه، واصل ده في الجامعه بقى الشفوي، اصل ده عنده واسطه، تقول له ايه؟ تخرج روحهم فيعودوا الى ترابهم، طوبى لمن اله يعقوب معينه مش الرؤساء وبني البشر. انا اعتذر اذا كنت طولت، انما تاني هما كانوا هيقولوا ترتيله بقى ونرجع نشوف اوراقكم واسئلتكم وتعليقاتكم عشان السايبه تبقى عموميه. طيب اتفضل.
انا بقى كلمه الرب لي راعين فلا يعوضني شيء وان سرت في الوادي او في ظلال الموت فلا اخاف ابدا ما دام لي راعي ولا اخاف ابدا ما دمت مع يسوع فلا اخاف ابدا ما دام لي راعي ولا اخاف ابدا ما دمت مع يسوع من روحك لأني سر لكي امشي في النور احفظني من كل الشرور نجي نفسي يا يسوع من روحي كي امشي في النور احفظني من كل الشرور نجي نفسي يا يسوع اني واثق بربي وصديقي يعزيني وإن يوما ضعفت نفسي فهو دوما يقويني إني واثق بربي وصديقي يعزيني وإن يوما ضعفت نفسي فهو دوما يقويني.
طيب هو أستاذنا عاوز نبتدي بكم سؤال كده ون في الأول ورقة مهمة بتقول هل الاعتذار للأبناء خطر؟ كلمة آسف لا بالعكس، ده انت عشان نعلمه انه لما يبقى هو نفسه في حاجة غلط يقول عنها آسف، مهم اوي احنا نقولها. احنا دايما قلنا بقى ايه التعليم بالفعل مش بالكلام، يقول على learning by doing، يعني انا عايز اعلمه يعتذر لما يغلط او ما نعتذر لما اغلط، حتى لو ابني ده صغير قوي. وازاي اعيد لابنتي الثقة في نفسها؟ بالتشجيع. ولادنا محتاجين يسمعوا كلمات تشجيع، مفيش ابدا واحد مفيهوش مزايا ومفيهوش فضائل، ربنا مدي كل انسان حاجات حلوه، اذا بصينا على الحلو اللي فيه وامتدحناه هنرفع معنوياته عشان او نرفع معنوياتها عشان تبتدي تدور تعمل حاجات من دي اكتر. وكمان يزود الثقه في النفس ان احنا نديهم حاجات سهله صغيره يعملوها هم، يعني مثلا نجي للولد ونقول له انت عليك مثلا توضيب سريرك كل يوم، ونتلكك له بقى اول ما يوضبه مرة كده حتى نص نص، نحكي بقى للدنيا كلها فلان بقى ده جدع قوي يا سلام، ونقعد نمزح القصة قوي. لما بنتنا مثلا انت عليك بقى بالليل العشاء تغسلي الصحنين ثلاثة دول، ونقعد بقى نمتدح انت عليك تسقي الزرعة مثلا، اي حاجات بيسموها كده سمول تاسك، يعني حاجات كده سهل ينجحوا فيها، نقوم نعيد الثقة لنفسه. الصمت والنوم لفترات كبيرة هو الهروب بعينه، والاكل والتلفزيون، وكل ما يجي وقت المذاكرة في جعان لا اصلي تعبان هنام بقى شوية، يعني يسموه اسكيب هروب. معلش نبقى فاهمينه كده في سرنا وما يهمناش، طيب يلا هناكل فرجع تلفزيون قد ايه ربع ساعة كده بس ونقوم بقى نشتغل. طيب ربع ساعة زقت على تلت ساعة، لا يلا بقى انا هقعد معاك نقرا اصحاح في الانجيل كده عشان تسخن وتبتدي بقى تذاكر ونشجع. انما طبعا هي وسيله للهروب. برضو بنتي بتضيع وقت كتير قوي في الكمبيوتر على حساب المذاكره، ما الحل؟ تنظيم مش عنف. كل ما تذاكري ساعه هندي ربع ساعه كمبيوتر، حلو؟ اتفاق اتفاق، يلا بس نمشي صح بقى، هنكسب لنا اربع ساعات مذاكره عشان تاخد لها ساعه كمبيوتر. ويعني خلينا ايه يعني رابح النفوس حكيم كده. نقول سؤالين كمان وبعدين اتصابونا يجاوب لنا بقى. اثر القدوة اذا كان الاخوات السابقين قد رسبوا او اعوام سابقة في الكليات، هل هذا له تأثير سلبي على اولادنا للثانوية العامة؟ يعني اخوات الكبار جالهم مواد وملاحق؟ لا بس دي حاجة ودي حاجة، دي حاجة ودي حاجة. برضه احنا بنستقبل الفشل ازاي؟ ده مهم اوي. نستقبل الفشل ازاي؟ انا كنت قد تعلمت ان انا ليلة بداية الامتحانات اكافئ نفسي وهني نفسي او مهنيش نفسي. يعني ايه؟ يعني قبل ما امتحن خالص، الامتحان بكرة يعني، يبقى النهاردة الساعة 12 بالليل هقول لنفسي مبروك. مبروك يعني ايه؟ يعني عملت اللي علي خلاص، وما يهمنيش النتيجة تطلع ايه بقى، عملت اللي علي ورزق على الله بقى. ليه؟ لان انا افتكر مثلا الاول على دفعتنا السنة من السنوات وكان من اشطر الناس، ليلة الامتحان جاله تيفود. طب هيعمل فيها ايه دي يعني؟ حاجات بتاعت ربنا دي بقى. يعني عايز اقول ايه؟ ان القصة فيها حاجات بتتدخل فيها ارادة ربنا والسماح من ربنا بحاجات، وكله بيبقى الخير. طلع بقى بمادة شاطر قوي وسقط، معلش خلاص هو عمل اللي عليه ولا لا؟ هو ده السؤال. عملنا اللي علينا خلاص ما نزعجش، وتشجعوا الاولاد وما فيش مشكلة. انما ما عملش اللي عليه من قبل حتى ما يخش الامتحان بقى، والامتحان يجي سهل وتضرب ضربة حظ والحاجات اللي بيقعدوا يعملوها دي، يبقى ده فشل حتى لو طلعت النتيجة صح. يعني ابنتي مجتهدة جدا لدرجة انها لا ترضى ابدا عن نفسها، ده بقى بيرفكشنستك يقولوا عليها، دائما تشعر انها مقصرة فلا تثق في نفسها، فمهما كان الوقت ضيق قبل الامتحان تلوم نفسها دائما انها كان ممكن تحقق اكتر من كده، فماذا افعل معها حتى لا تلوم نفسها وهكذا وتثق بنفسها. لا لازم افهمها من الطفل. هي دي وصلها لحقن القلق اللي كنت بحكي لكم عليها دي. عايزين نسحب القلق ده شويه. عايزين نقول لها لا اعملي اللي عليك وخلاص، سيبي بقى الدنيا، سيبي الامور على ربنا بقى، شوفي هو هيخطط لك ايه ورتب لك ايه واستريحي شويه. بس اللي زي دي هتوصل انها ليله الامتحان هتقول خساره نام، فمش هتنام وهتشرب قهوه وهتروح الامتحان تنام هناك وحصل حاجات منك. لا تنظم نفسها احسن وترضى باللي هي تعبت فيه وعملته وبس كده.
في سؤال بيقول كيف يحب اولادنا المذاكره بدون حفظ، وبعدين في مرحله الثانويه ايه هي نوع العقاب المناسب؟ الحقيقه كنت في ندوه مع اولياء امور ابتدائي واقترحوا انواع من العقابات المبتكره الجديده غير الشبشب المعتاد والخرطوم، اقترحوا بعد كده الشماعه يعني في حاجات بقت اكثر حدوث. حاول على قد ما تقدروا ان ما يكونش العقاب يعني كل مع اولادكم في الوسطيه كده، لا تكن لينا تعصر او يبصا تكسر، ما ينفعش ان انت تكسره وتهينه بالكلمات النظام اللي تخليه بعد كده يبقى فقد الثقه بنفسه زي الاسئله اللي سمعتوها دلوقتي، ولا ينفع ان انت تنصحه وما تحسسوش ان هو ملوش سقف يعني يقف عنده، لازم في نفس الوقت يبقى في حدود. ما نحطش الحدود شديدة قوي او العقبات اللي هو ممكن تقولي تقترح ان انت تعاقب نفسك ازاي. طبعا ممكن يختار عقاب تافه جدا، ولكن في حالة ان هو نفسه او التزم بيه هيبقى كده هو بيعمل تكوين ذات النفس، غير ان انا افرض عليه تكوين من بره. حتة ازاي اولادنا يحب المذاكرة من غير حفظ، هو طريقة التعليم عندنا ان هم لازم يحفظوا وبعدين يرجعوا وبعدين ينسوا، يعني دي طريقة التعليم عندنا. لكن اللي انت ممكن اللي انت تعملوه ان ما يبقاش وقت المذاكرة حمل عصبي عليهم وبسبب اوامر، يعني انت حتى لو قلت لاولادكم اقعد على الكمبيوتر اعمل كذا هتبص ليه مش قادر. حتة الامر المباشر والغاء كل رغباته هو شخصية، وان انا بحاول اتحكم فيه وبفرض عليه قيود، دي حاجة دايما بتسبب لي توتر وبتخليه مش قادر ينفذ اللي احنا بنقول عليه. ما نحاولش ان احنا نعاقب كتير، على قد ما نقدر نحط الحاجة اللي فيها افادة. يعني انا نفسي نقول ازاي نكافئ اولادنا المكافأة المناسبة، مش ازاي نعاقبهم العقاب اللي يربحهم على اللي هم فيه، لا مش بالطريقة دي.
في سؤال مهم هنا بيقول اريد ابني طبيبا مثلي، هل انا مفتق خاصة انه يريد ان يصبح مهندسا؟ ده دي نقطة نخلي بالنا منه. كل واحد بيبقى عاوز ولاده امتداد ليه او يكملوا الرسالة او يلاقي نفسه فيهم، نشجعه ونوريله وقد ناخده معانا شغلنا شوية ونكلمه عن حلاوة الرسالة وان هيلاقي ابوه اللي هيعلمه فقط، ولكن القرار في النهاية صلي شوف اب اعترافك ايه، قرر تحمل المسؤولية. يعني ايانا ان نسقط في هذا الخطأ، لان انا يمكن اديت امثلة مش عارف اللي بعد السؤال يعني كان سمعنا ولا ايه ولا لسه ما كانش جه، ان في امثلة للحكاية دي لما ببقى ابني كما يريد هو ان يكون مش كما اريد انا ان يكون هو. اذا عاوزين ولادنا ناجحين خليهم بنقولها to be themselves، يعني يكونوا نفسهم مش يكونوا انا يعني. فلا دي عايزة مراجعة شوية. ابني الكبير في كلية صيدلة انما الصغير في ثانوية عامة بس مجموع قليل، هل لو دخلنا جامعة خاصة وصرفنا عليه كتير نبقى بنفرق بينهم؟ لا، بشروط انه الاول يبقى في تفاهم وتواصل وبيتكلم كاسره وبناخد رايه كمان الكبير، ايه رايك اخوك مش جايب مجموع قوي، ايه رايك يعني خش بقى حاجه صغيره كده بسيطه ولا نصرف عليه؟ يبقى جت منه الاول هيقول لا اصرفوا عليها بقى، حتى من يعني حتى لو على حساب مصاريف ليا انا يعني. لو طلع بالشهامه دي هو هيطلع كده. علينا ان احنا نعوض بقى ابننا المتفوق اللي دخل في كليه مش مكلفانا حاجه ان يبقى ليه برضو شيء بيحس بالتقدير، يبقى بنقدر ده بطريقة وبنقدر ده بطريقة، انما الاثنين يبقوا مقدرين. بس يكون ابننا اللي مش جايب مجموع ده داخل حاجة على قدر طاقته ورغبته كمان، مش اهو يضم في كليات خاصة بقى يلا اي حاجة واي ظروف وهو يبقى اسمه حاصل على شهادة جامعة مرموقة يعني كلية مرموقة، لا مش اهم حاجة، المهم هو يكون هينجح فيها كمان. طب ناخد كمان سؤال. في ورقة بتشكر الاباء جدا على هذا الاجتماع حيث يمكننا المناقشة بوضوح، يمكننا من المناقشة بوضوح. مشكلة ابني كان شماس ويحب الكنيسة ومدارس الاحد والقداسات والصيام، اما الان فالعكس، مش عايز يلبس تونيا، مش عايز يروح الكنيسة ولا مدارس الاحد، انا خايفة لا يتعود على هذا، مش عارف اعمل ايه. دي عاوزة على طول تتصلي باباء الكنيسة عشان يحددوا لك مين الخدام بتوعه ويبقى فيه تنسيق وترتيب ان هم تاني يرجعوا للخدام يعني يتلموا حواليه ويعرفوا يجيبوه، وانتوا ما تبقوش يعني برضو تبقى فيه تواصل بين الاسرة وبين الكنيسة لازم عشان الدايرة تكمل ويرجع يعود الى حضن الكنيسة. ساعات بيبقى فيه اوقات فترات كده في سن المراهقة بيبقى فيها كده تقلبات شوية ما بنتخضش منها، بس كويس ان احنا نهتم ونسيبش المواضيع تفوت كده. بنتي دايما تخاف من الضلمة وتخاف من تنام بمفردها وتخاف من الذهاب للدروس بمفردها وهي في ثالثة ثانوي. كما قلت لها كوني عندك ثقة في نفسك تقول لي انها عندما تنتهي من الامتحانات سوف تكون كويسة وتبطل هذا القلق، ارجو ان ترشدونا عشان يبقى لها شخصية سليمة. لا هي واصلها خوف مرضي، ده اسمه خوف مرضي مش قلق عادي كده، انها تخاف من الضلمة وهي في ثانوية عامة، تخاف تنام لوحدها وهي في ثانوية عامة، تخاف تروح درس وهي في ثانوية عامة، لا ده خوف مريض. خوف مرضي غالبا ارتبط شرطي بحاجة حصلت، يعني حاجة لإما احنا قلقانين قوي في البيت ومطلعين ده عليها عاملين اسقاطات فهي بتستوعب ده وتقلق لنا، يعني ده قلقنا احنا بس جاي فيها هي، لإما حصل لها موقف. وأرجو إن الأم اللي بعت السؤال ده تكون مصاحبة بنتها، ساعات بيتعرضوا لحاجات ويعيني يشيلوها جوا قلبهم خوفا ورعبا ويفتكروا إنه ما يصحش يقولوها لحسن يصدموا الأم أو هتكون شافت منظر حد ضايقها، حد حاجات من اللي بتحصل في المجتمع اللي بقى دلوقتي مليان يعني مشاكل، فيعوز مصاحبة عشان نشوف هو ايه الخوف والرعب ده، هل هو قلق عام كده بتاع الثانويه العامه يعني يبقى ده احنا نعالج نفسنا البيت عاوز يتغير، ولا بنطالبها باكتر من طاقتها واكتر من قدراتها يبقى برضه حطينا في صراع فظيع جدا، ولا هي تعرضت لظروف يعني تحتاج الى المساعده في انها تفتح قلبها وتشيل الحمل ده عنها، ونوصلها لاب الاعتراف الحنين اللي يعرف يسمع ويريح ويساعد يعني.
في سؤال بيقول ابنتي في سن المراهقة ودايما تتعجب كثيرا عندما اقول لها هذا خطأ لا توافقني، هي بعيدة عن ربنا لا تصلي ولا تقرأ الانجيل، فكيف اتعامل معها وأقربها لربنا واحببها في قراءة الانجيل والصلاة بالاجبية. في حاجات زي ما قال الدكتور بنوديها لولادنا بالقدوة، يعني دلوقتي لما تيجي تسألك على سؤال وعايزة اجابتك مش لازم ترفضي وتشغبي الامر وتنتهريها بالتالي هي بتزهق من طريقة التوجيه، لكن ممكن اما تشوفك انت ماسكة في الأدبية وبتصلي او انت بتقري في الانجيل وبتعمليها بوداعة وبتبقي اكثر لطفا معاها بعد ما بتكوني حاضرة قداس، مش بعد ما ترجع من القداس وتلاقيها قاعدة تقول انت لسه قاعدة دلوقتي وتبتدي تنتقديها في كل حاجة بتعملها، تقول ادي القداس اللي حضرته ماما، بتيجي ايه تروح الكنيسة تقول انا اضطراب افتكر يا نفسي وتيجي تعصر لنا البيت هنا، ما ينفعش. اما نروح الكنيسة تبنس السلوكيات نفسنا بعد، ما يكونش ان انا بعد قدمها انتقادات وتوجيهات وممكن قدمها الحاجة العكسية، يعني بدل ما اقول لها اللبس ده وحش ما تلبسهوش، اقول لها يبقى احسن عليكي لو لبستي كذا كذا، هيبقى اشيك عليكي. فممكن التوجيه الايجابي بيدي تاثير احسن من النقد في السلبيات.
ابني بيضيع وقته في مباريات كرة القدم ونشرات الأخبار عن الكورة، ولا يهتم بتنظيم الوقت ولا الدراسة ولا قراءة الكتاب المقدس، إنما يأتي إلى الكنيسة ليحضر النادي ولعب الكورة بعد ما درس الأحد فقط. ما الحل؟ حلو إن هو بيجي الكنيسة عشان الكورة. ليه؟ هو بيجي الكنيسة، يعني ممكن يروح يتفرج على الكورة في حتة بره أو يتفرج بشلل، في دلوقتي مراكز وحاجات بتلعب فيها كورة. من هنا نبدأ يعني الحل إزاي؟ الحل انه بيبقى فيه حاجة اسمها خادم بتاع النادي بتاع لعب الكورة ده، وفي خادم اسمه الخادم بتاعه اللي هو هتلاقيه حي يعني بيدور عليه بكل الطرق. ازاي بقى برضو هنا الاهالي نتواصل مع الاباء الكهنة ومع الخدام اللي هم المسؤولين عن السن بتاعه ومع خادم النادي ده. خادم النادي ده مهم اوي للحالات اللي زي دي، بيبقى واحد كده بينقوه اجتماعي قوي وحبوب كده ويلم الشباب، وهم يعني للشباب اللي هو يعني شويه متمرد كده، بيبقى خادم النادي ده واحد كده يعني يملى عينهم وبيعرف يلم الشباب حواليه، ويبقى هو كوبري اللي يوصل بقى، يعني يلا بقى اللي هيلعب بقى الكوره هنصلي في الاخر. حلو، بقت مدارس احد كده على خفيف. يلا بقى اللي هيجي الماتش المره الجايه يجي لنا بدري شويه عشان اللي مش هيصلي معانا الغروب مش هيلعب. وتبتدي يلا هنتظاهر، يلا هنطلع رحله بقى الاديوره مثلا، والبيت يشجع ويتواصل مع الخدام. بنتي عنيده بشكل غير عادي ومبالغ فيه لدرجه انها تعلم انها مخطئه وتصر على عنادها. كيف اتصرف معها؟ نبحث عن انفسنا، احنا غالبا بنبقى بنعاند، احنا كمان احنا بنبقى مش ديمقراطيين قوي، احنا بنبقى بندي تعليمات كتير. يعني ساعات احنا الاباء والامهات نبقى عصبيين شوية او نبقى بنصمم على ارائنا، فولادنا ما بيقدروش غير على ان هم يسيبوا نسيب بقى، واحنا نشد يشد هم زيادة، وبعدين نقول الله دي عنده حكم الاوعى الضعيف بقى ده انا الكبير، اقوم ازود الشد، يروحوا هم شدين زيادة. هم عندهمش غير كده، ما يعرفوش غير رد الفعل. يعني ده مع دول بقى، مع دول بقول للاباء والامهات بعلمهم حاجه اسمها تدحرج الجودو. يعني ايه تدحرج الجودو؟ في الجودو الاثنين بيبقوا ماسكين في هدوم بعض كده، الشاطر اللي يوقع الثاني، يعني اللعبه كده زي المصارعه. فبيقولوا بقى انه في الجودو ساعات في من ضمن فن التكنيك يعني اني اقع للخصم بتاعي في مكان عشان اجيبه في الحته اللي انا عايزها. يعني انا اقع تكتيكيا هنا اهو، يبقى انا اكني وقعت، انا اتغلبت، اكني اتغلبت، يعني اخسر جوله عشان اكسب الماتش بس عشان اجيبه في الحته دي. يعني فبقول للاهالي كده الاباء والامهات، يعني ابني ابتدى يشد ويعاند و اقوم انا اسحب نعم شويه واستناه يخلص اللي عنده. كوبايه مليانه ميه معكره لازم تفضل الاول عشان بعد كده ترضى تتملي شربات، انما وهي مليانه وانا مصمم احط عليها شربات مش هتدخل. فاولادنا محتاجين يخلصوا اللي عندهم، ومحتاجين يقولوا اللي عندهم ونسمعهم، حتى لو بيقولوا كلام فارغ يعني نسمعهم. خلاص 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 اخلصوا خالص، هو بقى هيقول لها هي هتبص لك بقى، ها كنت عاوزه تقولي ايه بقى؟ تسمع بقى. قاعده كده احنا بنقول عليها ايه؟ يس 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 بط، يعني ايوه 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 سامعك، يعني مش ايوه اللي بتقوليه صح، ولكن في الاخر ها ايوه ولكن، ولكن ايه؟ تيجي بقى تسمع رايي ونتكلم ونتصاحب. ده ساعات ولادنا يجوا يشدوا وعصبيين ويروح الاب الحكيم يقول له طب تعالى يا واد هات بوسه هنا، يعني طلع من الموضوع خالص، يعني سابه من القضيه اصلا، يعني يروح باصص له بوسه ايه وبتاع، يقول له بس هات بوسه كده، ويروح مزغزغه كده وعين خلاص بقى بقت لطيفه القعده، يعني يقول له بس خلي بالك بقى اوعى تعمل كده، ده انا بابا يا واد مش كده يعني، تعالى نتفاهم بقى اقول لك ايه. يبقى الاول ايه؟ فشينا الغل، يعني فشينا الحريقه. انما حكايه بقى ايه ده الواد بيعلي صوته اروح معلي صوتي، يروح هو كمان معلي صوته، الله ده انا الكبير. كل واحد بيدور بقى يكسب المعركه، عاملين زي بقى لما تتفرجوا في الفضائيات على في السياسه وبتاع الحاجات العرب دي، لما العرب بقى يقعدوا يخشوا مع بعض والجدع اللي يصرخ يعني. لا القصه مش عايزه صريخ، القصه عايزه اللي يهدي. طيب برضو نقول سؤال واحد كمان قبل ما ابونا بقى يكمل. ابني في الثانوية العامة يضايقني انه بيذاكر في اماكن غير مناسبة للمذاكرة، ساعات في السرير، ساعات حتى في الحمام فترات طويلة، وسماعات الموسيقى في ودانه في مذاكرة الماس اللي هي رياضة يعني. هل هذا يفيد ام لا، مع انه في ثانية ثانوي جاب 92.5%؟ شوفوا بقى، هو يعني مش احسن حاجة ان الواحد يذاكر في اوضاع مثلا بينام فيها بيها، يعني الاحسن ان ولادنا، والكلام ده بقى بنقوله دلوقتي للاباء والامهات اللي معاهم اطفال لسه صغيرين، هم يعلمهم يقعدوا على المكتب حتى لو مش هيعملوا ولا حاجة، بس لازم يقعدوا قاعدة كده عشان تعودوا على القاعدة الجادة بتاعت ان انا منتبه وقاعد وبكتب وبذاكر. انما اذا كان هو تعود على كده، مش هنيجي بقى الثانوية العامة واحنا فاضل لنا 3 اشهر ونقول له انت هتذاكر على السرير ازاي؟ هو خد على كده، مفيش مشكلة طالما بيذاكر. حكاية السماعات والموسيقى او يسمع حاجة او بتاع، في حل الناس يا عيلة هنا، حل المسائل الرياضية لا مانع، لان هي بتبقى القصة مش حاجة بيحفظها يعني. انما لا يصلح طبعا يعني حكاية بقى واحد بيفهم حاجة عشان يحفظها وقاعد مشغل مزيكا وغنى وبتاع، طبعا ده الانتباه بيبقى متشتت. برضه تيجي بالراحة، ما تجيش بالتعليمات والاوامر.
في سؤال بيقول ابني لا يسمع كلام خالص، فذلك يجعلني اتنرفز واعلي صوتي، لا تنفع معه اي طريقه للكلام. السؤال هنا، هل لما بتعلي صوتك ساعتها بيسمع؟ اصل هي مش مشكله في السمع، هي مشكله في الرغبه ان هو يعمل اللي انت بتقول عليه. بالتالي انت لازم تفهمي ايه الطريقه اللي ممكن تحفزني يعمل اللي هو عايزه، واكن يعني اللي انت عايزاه واكن ده اللي هو عايزه. ازاي؟ يعني انت نفسك ان هو يقعد يذاكر، تعالي اتناقشي معاه الاول في ايه الحاجه اللي ممكن يذاكرها وازاي يقدر يعملها، وحتى لو حد ان انت تقعدي معاه او تسمعي له ايه المانع، لكن ما تدلوش توجيهات توجيهات توجيهات، وبالتالي ابتدى التعليق بتاع شنبلاته دائما نقدر وننفض ونبعد عن الخنقه. الاهالي عمالين يعلموا الفوليوم فاكرين ان دي عدم قدره على السمع، لا، مش المؤثرات الصوتيه هي اللي بتخلي الولاد يتحركوا ويبتدوا يشتغلوا، لازم يكون عندهم حاسس شخصي. في سؤال تاني يقول كيف ارجع ابني للكنيسه للاعتراف والتناول والحياه الروحيه بعد ما دخل الثانويه العامه اهمل الحياه الروحيه. وده الحاجه اللي انا كنت بقولها لكم في الكلمه، بقول لكم ان ساعات بنقول له روح اعترف وصلي واتنام عشان ربنا يقف معاك. لو ما حققش الحاجه او اللي كان نفسه فيها، فبيبتدي يرمي اللوم على ربنا ويبعد عن ربنا. وساعه اما بيحقق برضه الحاجه لانه كان بيعمل حاجه مضطر ليها، يعني انا بروح وبتناول كاني تعويذه كده واخدها عشان انجح واحل كويس في الامتحانات، فبيبقى زي ما بيقول عليه المثل، صام وصلى لامر كان يطلبه ولما انقضى الامر صام وصلى ولا صام. ليه؟ لان مش شايفني انا في سلوكياتي في البيت بعمل الحاجه اللي انا بقوله عليها. لو انا منتظم في قرايه الانجيل وفي الاعتراف وفي التنام، اكيد في حاجه من نوع من المحاكاه بتحصل بالنسبه للاولاد، ان هم بيبتدوا يقلدوا اولادهم في الحاجه اللي هم ادائهم في الحاجه اللي هم بيعملوها. اذا كنت انا عامل لنفسي وقت للصلاه والوقت ده ما بيضغطش على اي حاجه تانيه، ولازم الوقت ده مخصص للصلاه ما بديش اي حاجه تانيه عليه، فاكيد اولادي هيطلعوا يعملوا كده. واذا كنت معود اولادي من صغرهم ان انا رايح يوم الحد ده معروف ان احنا بنحضر القداس في الكنيسه، فهتبص تلاقوا دايما عندهم زي ساعة بيولوجية كده بتشتغل ان هم يوم الحد لازم يكونوا في الكنيسة. لو ما راحوش الكنيسة يوم الحد ما يحسوش ان النهارده الحد. ده بسبب ايه؟ بسبب ان هم تعودوا من صغرهم على حاجة. يبقى انا لو انا عايز اعودهم على حاجة، ابتدي اشوف انا نفسي بعملها ولا لا، عشان ما اكونش بنتقد او بوجه او بلوم من غير ما اكون انا نفسي بعمل نفسها.
عندي بنت الثانوية العامة وابني في الاعدادية، دايما على خلاف وشجار مع بعضهما، وانا لا اعرف كيف اتصرف في هذا الوقت، هل اضربهم وامنعهم او اتركهم لكي يكونوا قادرين على حل مشاكلهم بنفسهم دون تدخل مني؟ لا، عاوز تدخل بس مش امنعهم واضربهم، يعني تدخل في تعلمهم فن الحوار، يعني ازاي نقدر نختلف ونتصادق ونتصالح وما نتفقش على حاجات من غير خناق ولا زعيق ولا حاجة، ازاي خلي جو البيت هادي ونعرف نتحاور يعني. ودي لازم نراجع برضو احنا نفسنا فيها، هو جو البيت هادي ولا احنا يعني اختلافنا فيه غضب وانفعال؟ اذا في غضب وانفعال يبقى هما بيقلدونا، عاوزين ده يتظبط. في تواصل ولا لا؟ التواصل ده فن ولابد كل بيت يبقى يتعلمه يعني، وده مش حاجه صعبه يعني. يعني ازاي نتكلم بهدوء بصوت واطي، ازاي ممكن نختلف، ازاي نسمع بعض من غير ما نقاطع بعض مهما اللي قدامي قال، حتى لو اللي بيقوله مش عاجبني اسمعه لحد ما يخلص كلامه وبعدين اقول. في ناس ساعات لما اللي قدامها يبقى بيقول كلام غلط ما يستحملوش يسمعوه للاخر، وكأن يعني حمضيهم على ان الكلام ده صح يعني. يا سيدي خليه خلص، خلص كلامه غلط بغلط، وين في الاخر قول له طيب بس انا عندي بقى راي تاني مش كده يعني، وبهدوء كده. ودايما على قدر هدوءك على قدر ما تبقى مقنع يعني. يعني اول ما بتدي واحد ينفعل يبقى القصه بقت قصه بقى ايه، صريخ وانفعالات وخدوهم بالصوت يعني. ما هي يعني ما هي مش العقل بقى هنا يعني غالبا بياخد جنب يعني، المنطق بياخد جنب والقصه تبقى انفعالات. فانا رايي ان البيت ده بيبقى عاوز بس ممكن تاخد البنت لوحدها والولد لوحده وتقعدوا معاهم، لا انت كبيره وانت عاقله وده اخوك الصغير، وتروح للصغير لا دي اختك الكبيره، والطريقه ما تبقاش كده، التفاهم يبقى كده، وان تقعد مع بعض التفاهمات تبقى عامله كده. ابني ناسي انه في الثانويه العامه، انا موظفه وبرجع من عملي الساعه 5 مساء، وبرضه والده كده نفس الموضوع، ولما ارجع البيت الاقيه لسه صاحي من النوم ويسال عن الطعام، وبعدين نستريح من الاكل وبعدين اتفرج على التلفزيون شويه، وتروح الليل على كده، وانا مش ببطل كلمه قوم ذاكر، وانطفيت التلفزيون يبتدي في الغلط ويقول انا مش هقوم، ويفضل على هذا الحال، اما النوم او الدروس الخصوصيه او الاكل او التلفزيون. لا هنا طبعا في حاجه غلط، في حاجه غلط، بس العلاج برضو غلط يعني. العلاج بتاع قوم ذاكر، طب حط في التلفزيون، طب هشيل الفيشه، طب انا مش عارف هعمل ايه، العقابات بقى لا هو احنا عاوزين بس الاول نشوف هي ايه مشكلته. غالبا عنده مشكله يعني، هو شايف الدراسه متكومه عليه قوي، عاوز حد يساعده يقول له لا قطع التل الكبير ده حتت صغيره عشان تبقى متشجع يعني. هم ايه 6 كتب، تعالى امسك كتاب واحد، سيبك من 5 الباقيين دول، نخلص ده يخلص معاك في قد ايه؟ يقول لك ده لوحده كده سهل، بس ده شوف عاملين ازاي 6 7 كتب دول، لا مش هنمسك كتاب واحد. طب يلا نعمل جدول، هتذاكر لك بس كل يوم 2 ساعة الصبح وساعتين بعد الظهر، وبين شويه شويه هنبقى نزود ساعه وساعة مثلا. لازم ناخد بايده كده واحده واحده ونشجعه، وبلاش بقى طريقه التهديد وهنمنع وهنقطع عشان برضه هو يبتدي يعني يتجاوب معانا. اتفضل يا
استاذ. ابني مع كل تشجيع لا يستجيب للمذاكره، وعلى الرغم من كل طلباته مجابه طول الوقت لعب على الكمبيوتر والموبايل، هل غلط تلبيه كل طلباته لانه بيضغط علينا؟ طبعا تلبية كل الرغبات ده هنا مش صح، لان لازم يكون بيعقل الحاجه اللي بيطلبها، وفي نفس الوقت ان هي نقدر او تكون في حدود امكانياتنا يعني، ما ينفعش ان هو يجي يطلبنا بحاجات اكتر من امكانياتنا. حتى تلبية كل رغباته دي هتبص تلاقي هو يعمل زي الطفل وهو صغير، اول ما يعيط لو اتشال يبقى بعد كده عارف الطريقه، كل ما يعوز يتشال يعمل ايه؟ وبرضه هيبقى فيه استمرار ان هو كل ما يعوز حاجه هيفضل يضغط ويزن لحد ما تتحقق له الحاجه. يبقى احنا لازم نربط الحاجه اللي احنا بنجيبها له باي حاجه هو ممكن يحققها، ولو كانت حاجه صغيره زي ما قال الدكتور، ان ممكن حاجه صغيره نخليه يحاول ان هو يبتدي يعود نفسه عليها ويعملها، فاول ما يبتدي يعملها نبتدي نحقق له رغبه من رغباته، يبقى الرغبه بقت مربوطه معاه بحاجه هو بيعملها، وكل ما كانت الرغبة قدامه عمل بيعمله هيبتدي هو يقتصد في رغباته الكتيرة عشان هيبقى مطلوب منه حاجات اكتر يعملها.
انا زوجة وام من صغري بحب كل شيء فيه الكمال في كل حاجة، فماذا تنصحني؟ لا الكمال حلو بس ما تطلبيش غيرك بيه، يعني غيرك ممكن ما يبقاش عندهم الكمال. كلنا بنبتغي كمالنا المسيحي الذي يرضي ربنا وبنطلبه كل يوم نبتغيه، حتى ولا ندعيه، يعني انما بنبتغيه وعاوزينه. اذا كنت انت من النوع اللي هو الباحث عن الكمال، بس تبقي كويس انك مشخصه نفسك عشان من الصحه النفسيه ان تقبلي الاخر كما هو. يعني ممكن شريك حياتك، ابنك، بنتك، زميلتك، مديرتك، ما تبقاش من الشخصيات الباحثه عن الكمال، بس عليك ان تقبليها او تقبليه كما هم، زي ما هم كده لازم اقبلهم. يعني اقبل نفسي زي ما انا واحاول اصلح فيها ماشي، انما الاخر بقبله زي ما هو. ولادي بحاول طبعا احسن في ادائهم، انما النصيحه بس ان ايه، تاخدي بالك طالما عرفتي ان انت من النوع ده انك ما تقيسيش الناس على حساباتك، يعني برضو ايه، خليكي طويله البال شويه. زوجي عمره 53 سنه، دي حاجه في ورقتين جم بنفس المعنى كده، و هو عمره 53 سنه كل حياته وعمره في الشغل والاقل في البيت، والاولاد لا يستفيدون منه بشيء، بمعنى انه مع نفسه لوحده هو والتلفزيون فقط، حتى الكنيسه ملهوش فيها. نعمل ايه؟ طبعا ده 53 سنه، يعني العمل عايز يبقى عمل ربنا، عشان الشخص ما بيكبر في السن بيبقى صعب تغييره، انما مفيش صعب على ربنا، مفيش غير المستطاع عند الناس مستطاع عند ربنا. ده عاوزك تصلي له، ده عايز صلاه مش عايز نصايح ووعظ، يعني منك تحبيه وتخدميه، طبعا لانه زوجك زي ما الكنيسه وصتك، انما تصلي من اجله. وبعدين بقى تعرفي ابونا، ابونا دي طريقه هيزوره، هيبعت له خدام العائلات، يعني هيعرف نعرف نعمل حاجه. وبعدين لازم انت تقومي بقى بدور المعوض لاولادك، لان هو واضح انت بتقولي ان هو تافه كده سلبي في البيت، يعني حضوره مش واضح مش مؤثر. فغالبا انت هنا بتقومي بدور الام والاب الحقيقه، من ناحيه روحيه ومن ناحيه نفسيه، وهنا ارتباطهم ارتباط اولادك بالكنيسه مهم قوي مهم قوي، بالذات الاولاد بيبقوا عايزين يطلعوا يبصوا على صوره اب كده، يعني لازم في مثال قدامهم، ان لقوا الصوره باهته نفسيتهم بتتعب. هنا ارتباطهم باب اعترافهم بيبقى الاب البديل، الخادم بتاعهم اب بديل، صوره الاب بتتصلح. يعني عشان كده خدمه التربيه الكنسيه ومدارس الاحد هي مجتمع علاجي، الكنيسه احنا بنقول عليها مجتمع علاجي، يعني العلاج بيبقى هنا، العلاج النفسي حتى. اتفضل.
في سؤال بيقول كيف اتحكم في اختيار اصدقاء ابني علما بانه ممكن يعرف ناس كتير وانا لا اعرفهم؟ والنقطه الاساسيه، انا ليه عايز اتحكم؟ ليه عايز اتحكم في اختيار؟ ليه ما ادلوش هو اسس الاختيار وهو اللي يختار بنفسه؟ لان ده هيبقى اصدقائه مش اصدقائي. والحاجه الاهم من كده نقول نفس الكلمه اللي قالها الدكتور، ان دلوقتي نقول نعم اختار اصدقائك، ولكن انا ضمنهم احاول اكون انا احد اصدقاء ابني اللي هو يسترشد برايهم. لو لقاني دايما اما بيجي يسالني عن اي حاجه او بيجي يشرني في اي حاجه بزع في وشه او بنتقده او بقول له مش فاضي دلوقتي او تعالى بعد شويه او ممكن ما ردش عليه واتجاهله او اكون مشغول متضايق اطلع همي فيه، بياخد بعد كده ان هو خلاص انا عرفت ان طريقه الرد بتاعتكم بتبقى ازاي، وبتبتدي تبقى جماعه الاصحاب اللي حواليه هم الاكثر تاثيرا. في حاجه مهمه برضه، لان في كتير بيبعتوا بيقولوا ان ليه ابني ابتدى يقعد على القهوه او يشرب سجاير كتير او كده. لو فكرتوا اول ما الولد بيجي ممكن يكون في اولى ثانوي او في ثانيه ثانوي يخش يقعد على القهوه، القهوجي بيقول له اتفضل يا ايه؟ يا بيه. في حين انت ما بتيجي تناديله تعالى يا زفت تعالى مش عارف ايه تعالى ايه. طب هو هيروح منين؟ ها اللي بيقول له يا بيه. يبقى انت افهمي ليه هو بيختار اصحابه بالطريقه دي. اصحابه بيوثقوه، اصحابه بيشجعوه، انت بتنتقديه او انت بتنتهره. كل ما انا بنتهر وبنتقد وبتاع بقيت منطقه اضطرابات، وكل ما هم بيوثقوه وبيشجعوه وبيحاولوا ان هم يفروا عنه يبقى منطقه لذه. هو هيبعد دايما عن الالم وهيروح لايه؟ فنحاول ان احنا نكون لذاذ مع اولادنا شويه. مش لازم نتحكم في اختيار اصدقائهم، لا، نحاول نكون احنا احد اصدقائهم وبعدين احد اصدقائهم المقربين جدا، وبعدين لما نقرب ليهم نقدر ساعتها نوجههم لايه نوعيه الاصدقاء اللي ممكن يتخذوا.
ابني في اولى ثانوي يريد ان يدخل ادبي بالرغم من انه لا يحب الحفظ، وانا اعرف قدراته جدا ووجهة نظره انه لما احفظ حاجة ضامن اني هكتب في الامتحان، لكن في العملي مش ضامن المسألة تيجي بفكرة معرفهاش، وانا خاف عليه جدا ونفسي يدخل كلية الهندسة وهو يقول لي انا مش عايز هندسة ولا طب، فماذا اعمل؟ نفس القصة برضو، خلي بالكم، يعني اذا هو مش بتاع مذاكرة مش عايز يشغل دماغه فيبقى يعني برضو بنجني عليه لو دخلناه كليات من الكليات اللي عايزة مجهود فظيع قوي، هندسة والطب دول عايزين واحد يفضل طول عمره، وانا واحد شاب اهوت ولسه طالب يقعد يقرا ويذاكر ما بتخلصش يعني. فلو هو مش دي قدراته ومش دي رغبته ومش دي امكانياته ما نضغطش عليه، انما يعني نعيد بس حساباته في انه لا انت ذكي وبتفكر، فما تستسلمش لفكرة حاجات احفظها كده واخلص، انما لو رغبتك مش الهندسة والطب والكلام ده لا مانع، بس احسبها صح، انما ما تستسهلش يعني. يعني عايزة مناقشة شوية. الورقة الثانية بتقول لا نقاش ان الثانوية العامة فيها قلق نفسي ومادي ولنا ولأولادنا، اذا لو ابتعدنا عن هذا المجال فما البديل؟ مجال وسط في القلق والماديات ويثمر في نفس الوقت، ارجو التوضيح. يعني عايزين حاجة على نص نص كده، قلق على خفيف يعني. لا قلت يا الرب همك يعني وهو يعوننا كلنا. لا يعني الموضوع مش عاوز قلق بالمعنى بتاع اللي احنا بنعمله ده، بنعمل اللي علينا، بنجتهد على قدر المستطاع، التنافس مش فظيع ومش رهيب قوي كده يعني. انا عارف ان دلوقتي بقت كلها دروس وحاجات كده، انا لحد دلوقتي اعرف ناس ما بتاخدش دروس خالص في حياتها يعني خاصة، انما بتقعد وبتجتهد وبتتعب، انما يعني الوسط هو انه بنشوف لاولادنا احسن السبل. كناس دلوقتي كلها بتدي دروس وبتدي حاجات وبتنظم الدنيا عشان ما تبقاش القصة مرهقة ماديا قوي، ويبقى فيها اخلاص كمان ومش اي حد بيجيبوهم، ويبقى في مجال الكنيسة، واحنا يبقى بنصلي لاولادنا وسايبين امورهم على ربنا. وزي ما قلت لكم النجاح في الحياه العمليه مش مربوط خالص بمجموع الثانويه العامه ده، مش لازم نقول لاولادنا كده، بس احنا الاباء لو ما تبقوا فاهمين كده انه حتى في ناس بينجحوا اكتر بكتير قوي من ناس ثانيه يكونوا كانوا جايين في الثانويه العامه احسن منهم يعني. اتفضل.
عندنا مشكله في الوقت بالنسبه للطالب في المدرسه، لان الوقت متوزع ما بين اليوم الدراسي غالبا للساعه 3 بعد الظهر وبعد كده الدروس الخصوصيه والواجبات، فكيف يستطيع الطالب ان ينظم ما بقى من وقته ليجد وقتا للمذاكره؟ وبرضه ان ياخدوا الدروس في كل الايام بتاعه الاسبوع ده حاجه طبعا مخيفه جدا، لان بيضطروا ينزلوا كل يوم ويقعدوا هيلاقوا وقت امتى يحصلوا الحاجه اللي هم يقروا. لكن ممكن في تنظيم الوقت ان هم يخلوا الدروس في ايام محدده وبقيت يعني يخلوا الدروس مثلا في يومين يبقى هم دول اللي بيخرجوهم، وبقيت الوقت ينظموا ليهم قاعده في البيت عشان يعرفوا يركزوا. في سؤال تاني بيقول ابنتي في مرحله الجامعه والده ليس متعلم تعليم عالي، ولكن كان يتمنى ان يعلم اولاده ويدخلهم الجامعه، فكان يعاملهم بشده ولم ياخذهم اصدقاء، فكان ابني هذا حساس جدا عندما كان ينتهر هو كثيرا وهو صوته عالي فكان يزعل ولم يتكلم، كان ينتهر بصوت عالي فكان يزعل ولا يتكلم، فأثر هذا عليه وبدأ كل ما يشخط فيه والده يدخل الغرفة ويمارس العادة السرية بطريقة شاذة، فكان يحطمني نفسيا. طبعا في نوعين من الهروب ممكن الدكتور يقدم لنا شرح اكتر منهم، ان بيحصل احباطات متكررة من بره بسبب ان الواحد ما بيلاقيش نفسه مقبول عند الناس، يعني احنا دايما بنشوف نفسنا حلوين او وحشين في عينين اللي حوالينا، فكل ما احنا بنشوف ان احنا دايما في وسط الناس اللي احنا نعرفهم ان احنا وحشين، فساعات الواحد يهرب لحاجه من اثنين، يا اما الذات او للذات. يهرب للذات يعني يهرب هروب نفسي طبعا، وبيتسبب له الامراض النفسيه من قلق وكابه وكذا والحاجات اللي هو بيتعالجه عند الاطباء النفسيين. او هروب للذات ان الواحد يحاول عن طريق الخيال يشبع نفسه، ممكن عن طريق احلام اليقظه او عن طريق العادات ايا كانت. والنقطه دي عشان يتخلص منها لازم ان هو يبتدي يخرج للمجتمع، يبتدي ان هو يمارس رياضه، يبتدي يلاقي نفسه قد ايه مقبول في مجتمع تاني. لو ارتبط بالكنيسه هيلاقي نفسه مجال، هيلاقي نفسه مجال سواء في النادي بتاع الكنيسه سواء في اي انشطه، وانه يبتدي يحس نفسه مقبول مش هيبتدي يهرب لنفسه مره تانيه سواء لذاته او للذاته. وبرضه لو
لا ده كلام مظبوط تمام يا ابونا ربنا يعوضك. لا ده كلام هيك يعني اكتبونا بنفس الكلام، يعني حكاية التقوقع حوالين الذات، يعني ما بنتخضش قوي من حكاية العادات وكده، هي هروب، هي هروب وتقوقع حول النفس يعني. وبعدين كل ما الاحساس بالذنب يزيد يكرر الذنب تاني، عشان كده غفران الخطايا ده عندنا في سر التوبة والاعتراف حاجة من الحاجات اللي بتحرر كده، تخلي الانسان يطلع من ذاته بقى وما يقعدش يتقوقع زيادة. عشان كده وصلت النعمة لأولادنا وبناتنا مهمة أوي، ولينا كلنا طبعا. أنا والدة البنت اللي بتخاف دايما اللي بعت السؤال يعني. هل أذهب بها إلى طبيب نفسي لكي يعرف ما بداخلها، عشان مش قادر أعرف أنا السبب وراء هذا الخوف، ولا أنتظر حتى تنتهي من الثانوية العامة وما إلى ذلك؟ لا، روحي بيها الأب اعترافها، شجعيها يعني. وهي مع أب اعترافها ممكن تكوني قايلة لأبونا، هو هيوزن الموقف، اذا الموقف فيه حاجه عايزه مسانده بس وانها تفتح قلبها، ابونا هيعرف قوي ويبقى احسن من الطبيب النفسي. لو ابونا لمح ان لا ده القصه فيها حاجه مرضيه، هو بقى هيقول لا دي تروح بقى للطبيب النفسي ويشجعها في الحاله دي. اتفضل يا فندم. عندي ابني بعد وفاه والده كره نفسه وكره الدنيا كلها وكل الناس، وشعر انه ربنا بياخد منه كل حاجه بيحبها، خصوصا بعد فشله في علاقه عاطفيه بعد وفاه والده، كانت نتيجه ذلك بعده عن الكنيسه ورجال الدين والاصدقاء، ولا يحب ان ينصحه احد حتى انا، ويريد ان يدمر نفسه، كيف اتعامل معه؟ لا ده هو هنا يعني الصدمه كانت كبيره عليه، وانا اتصور ان دي موقف مؤقت يعني ان شاء الله يرجع تاني كل حاجه تتصلح، بس عايز ناس حلوه تتلمع حواليه، مش هيسمع تعليمات او نصايح مباشره منك، انما هو عاوز تدخل هنا خادم حلو يحبه وتقول له برضه، ما تخشش يقول له تعالى عشان تحضر وحاجات كده، خش الاول يحبه بس يعني يجي يقعد معاه يسمع له، صلي معاه ساعات خطوة خطوة بقى على ما يصلح صورة الدنيا بذهنه، مش بالكلام انما بحياته، يعني خادم حلو اما هو يشوفه ويحبه يصالح الدنيا بيه، يعني عارفين ازاي يصالح الدنيا ويصالح بعد كده الكنيسة وبعدين يصالح مع ربنا ويصالح مع نفسه طبعا. فهي عايزة خادم الاول اللي متفهم يبتدي يروح له ويعمل معاه عمل فردي، يزوره في بيته ويقعد معاه وما يكلموش كلام مباشر، يحبه بس كده. كيف اعد ابنتي المقبله على الجامعه بكيفيه التعامل مع الشباب والحياه باكملها؟ طبعا انك تبقي صاحبها، تبقي انت كاتمة اسرارها، وتبقي عندك استعداد انك تسمعي لها اي حاجة تقولها بدون تحفظات، مش في مواضيع لا انا صحش ومواضيع تصح وحاجات زي كده، يعني تبقي صديقتها، وانك تحذفيها كده جوه سفينة النجاة الكنيسة دي في المجتمع الكنيسة ده وتطمني لها. اب اعتراف ليه ماشية بوسائط النعمة، ملتزمة بالتناول، ليها حياتها الروحية ما تخافيش عليها بقى، ولها صديقة اسمها ماما، ولها اب اعتراف بتحكي معاه، لا ما تخافيش عليها خالص، من غير ما تعملي لها بقى يعني ما تتعبي نفسك، وانت سايبة ايدك كده هتلاقي الدنيا ماشية كويسة ان شاء الله.
كيف اتصرف مع ابني اذا اكتشفت انه يدخن السجاير مع العلم انه لا يعرف اني عرفت؟ ابني عنيد جدا لاقصى درجه تتخيلها، حتى اذا كان على حساب نفسه ومستقبله، ولا يسمح لاي شخص مهما كان ان يتدخل، وتثير الناس على الخطا لمضايقته باحساسه اني لا احبه، ولاني دائما ابكته على تصرفاته الخاطئه. رجاء محمد ان تنصحني كيف اتعامل معه. هو في اجابه السؤال في نفس السؤال، هو بيعمل كده ليه؟ لانه حاسس ان انا ما بحبوش وببكته دايما على تصرفاته. كل ان انا دايما ببكت يبقى انا دايما مصدر قلق ومصدر سلطه مكروهه بالنسبه للولد، وطول ما انا بالنسبه له سلطه مكروهه فهو طبعا هيهرب لاي حاجه تانية بعيد عني، فمش هيقدر يبطل العناد، لان حتى اي طفل صغير يمسك حاجه في ايده لو انا جيت اشدها منه هيتمسك بيها حتى لو مش عايز. نفس الحاجه بالنسبه لاولادنا، وان كانوا كبروا كل ما احنا بنتمسك قدامهم بحاجات ممكن تكون حاجات ملهاش قيمه عندنا، ممكن لما بتمسك قدامهم بيفضلوا يشدوا قدامنا عشان في الاخر يثبتوا ذاتهم او يحققوا لنفسهم وجود في الاسره. فاحنا نحاول نديلهم ده عن طريق ان احنا المحبه اللي احنا بنديهم واهتمامنا بيهم ورعايتنا بيهم، اهتمامنا ان احنا نسمع لارائهم وان احنا ناخد ارائهم في حتى الحاجات اللي ممكن ما تكونش مصيريه بالنسبه للاسره. ممكن ان اعاده واحاول اطلب منه ان هو يقول رايه ويشارك معانا في الاهتمامات في مسؤوليات البيت. كل ده بيخليه يحس ان هو جزء من البيت، مندمج معاه مش جزء منفصل عنه وعايز يثبت تحتيه ليه. ممكن فعلا ان هو يعني جاء في احد الاعترافات ان واحده مش عايزه تذاكر عشان دايما بداهم كل حياته بالنسبه لها ان هو يقول لها ذكري، ولو ما ذكرتش زعقناها وممكن يمد ايده عليها حتى هي في المرحله الجامعيه. وعشان كده بقت هي تقفل على نفسها، قاعده حتى الكتب قدامها لكن مش قادره تذاكر، مش قادره تحقق اللي باباها الرغبه، لان هو من جواه اذيها، هو اهانها، هو تعبها، فبالتالي هي بتنتقم من نفسها عشان باباها ما يفرحش. مش المذاكره دي هي اللي هتفرحك، طب انا مش هنده عشان انت ما تفرحش. فطبعا مش عايزين نوصل اولادنا للحل ده، لكن عايزين ان احنا نحاول نساعدهم بان احنا ندمجهم معانا، نقربهم لينا، مش نبعدهم عننا باسلوبنا الشديد والمتعب.
طيب الاباء بيقولوا لنا لا في كمان 15 دقايق ما تزهقوش. في توصيه بتقول اتمنى الاهتمام اكثر بالدروس بالدروس الخصوصيه بالكنيسه، لانها مهما كانت ارخص من الدروس الخصوصيه اللي بره. طبعا انا واثق ان الكنيسه بترتب وبتنقي احسن ناس او احسن اماكن. طبعا وانا دايما انصح انه اولادنا وبناتنا يبقوا في جوه الكنيسه، تبقى في الدروس في الكنيسه بتعتني باولادنا وبناتنا من كل النواحي، وده مهم. ابني ليس له هوايات او اهتمامات، مشتت حتى في اصدقائه، هو ايضا غير ثابت. اريد اسلوب استطيع به توجيهه، كل اهتماماته الخروج مع اصحابه والتلفزيون والكمبيوتر. هو الحقيقة هنا لازم نميز بين حاجتين. يعني في شباب وفتيان واطفال كمان ساعات بنظلمهم، بيبقى عندهم حاجة اسمها عدم القدرة على الانتباه، ده مرض موجود كده، وساعات يبقى على خفيف، تلاقي الواحد متشتت، يعني مش بيعرف يكمل المسألة الأخيرة، مش بيسمع الجملة الأخيرة، من الموضوع ده للموضوع ده بيجري، والواحد والناس تتهمه بأنه واد مش مركز كده، وعلى أنه سوء تربية، مش مؤدب، مش مندفع، وهو يعني يبقى قصة فيها حاجة عايزة تدخل. يعني ده من ضمن الحاجات اللي حظيت باهتمامات شديدة في المؤتمرات الأخيرة اللي حضرناها، ودايما بيتكلموا عنها انها اندر دايجنوز، يعني ما بتتشخصش، يعني ما كانش الناس واخده بالها. الفتيان والشباب والاطفال دول بيتظلموا شويه، انما ساعات ما يبقاش ده موجود، دي بتبقى عايزه علاج طبعا، دي عايزه دواء يعني. انما ساعات ما بيبقاش كده، ساعات بيبقى قصه ان واحد سطحي كده ومش عاوز يوجع دماغه يعني. اظن هنا لازم من الاول بس نميز بين ده من ده. فلو هو ملوش اصحاب ويعني خفيف كده وسطحي وبيحب الشيء دي، احسن حد يعرف يعني يتلم عليه برضه الخدام بتوعه، لان القصه بتبقى عايزه قصه حياتيه شويه، مش قصه يعني مقابله ولا حاجه. يعني ساعات الناس تفتكر بقى ده هنقعده مع الدكتور كده 5 دقايق هيخف، يعني لا، ده عاوز خدام بيحبه وهيدوا وقت وجهد ويضحوا ويصحبوه ويحبوه عشان يعلموه يرسى ويقعد ويركز. واحسن مجال لكده هي طبعا خدمه مدارس الاحد، خدمه التربيه التنافسيه يعني. الا لو كان هم بقى هيلاحظوا نلاقي القصه زياده شويه، هنا تبقى عايزه استشاره متخصصين شويه. اتفضل.
ابن المسيح ولد مطيع وحنان وفي صفات حلوه خالص، ولكن لا يحب المذاكره. بمنتهى الصراحه دائما بيقول لي انا ما بحبش المذاكره، اعمل ايه عشان يحبها؟ مش بعرف اجاوب عليه. هو في مبدا حلو ان انت ممكن ما تتناقش معاه، ممكن ان يتقال له حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب. يعني هو دلوقتي بيحب المسيح جدا وممكن يكون له اي اهداف حلوه روحيه، فممكن ان احنا نقول له ازاي نوصل لهدفنا بالمناقشه، ان احنا ممكن نحب الحاجه يعني مثلا ممكن يكون بيحب الاختراعات، بيحب حاجه هندسيه، بيحب الرسم، فايه المانع ان هو يبتدي يدرس ويحب ما يعمل حتى يعمل ما يحب، لحد اول ما يتخرج وتبقى في ايده الشهاده، بعد كده ممكن الحاجه اللي هو بيحبها يقدر ان هو ينميها. فممكن حاجه زي كده تيجي بالمناقشه، طالما ان هو بيحب المسيح واحنا من نفس صفات كتيرة، وبعدين مش عايزين نبغى المثالية في اولادنا في كل حاجة، لان كتير بيتمنوا دي قدام بقية الحاجة التانية، قدام النجاح في المذاكرة واللي هو يكون اجتماعي، يبقى مفهوم ان هو يكون بيحب المسيح ويكون فيه صفة الحنية دي. لو في اولادنا صفات كويسة ممكن ان احنا نحاول نشجعهم على تنمياتها، ونحاول ان احنا نتناقش معاهم ازاي يحبوا الحاجة اللي بيعملوها عشان يعملوا الحاجة بعد كده اللي بيحبوها.
في ورقة جاية بتقول بيشكروا على هذا الاجتماع. طبعا هنشكر معاكم الاباء اللي رتبوا الاخوة قدام. مشكلة بنتي في اصدقائها، حيث انهم دائمي الاتصال بها في اي وقت، لدرجة انني بدأت اعلن ضيقي من ذلك عندما يتصلون، وذلك بصوت عالي حتى يسمعوا ذلك ولكن دون جدوى. لا، الحال ده صعب قوي. يعني هي كل شوية صاحباتها بيكلموها في التليفون وقعدوا يرغوا، فالام يعني مش مبسوطة من الكلام ده. ابتدت بقى ايه لما يجي تليفون تقعد تقول كلام بقى تحبيط كده عشان الطرف التاني يسمع. يعني لا، مزعج جدا، وما ننصحش بيه ابدا ان احنا ننتقد اولادنا قدام اصحابهم تحت اي شكل من الاشكال. يعني يجرح الشعور قوي ويدمر الشخصية قوي ويضيع اولادنا وبناتنا قوي ان احنا نيجي قدام حد بالذات اصحابهم وننتقدهم او نعنفهم او نأنبهم. فبرضو حكاية التليفونات دي يعني صعب قوي ان احنا نعمل التصرف ده، وبالذات انك بتقولي في الاخر ولكن دون جدوى، لان مش ده الحل. حالنا مش كده. هو ده بيبقى ساعات فرصة انها بتفك عن نفسها شوية، فرصة انهم يشجعوا بعض في المذاكرة شوية، يحمسوا بعض شوية. انما لو لقيت ان ده بيضيع وقت، استني اما تخلص تليفون وعودي معاها تاني، كلميها تاني وليلها ايه رأيك، بتشجيع بقى، ايه رأيك بقى نبقى نظبط ساعة على التليفون وعدلك قد ايه، طب ايه رأيك بقى انك لو زودت عن كذا هي بقى اللي تحكم على نفسها انها لو سرحت لو زودت لو مش عارف ايه، ايه رأيك انك تقولي لها لا اقفلي دلوقتي وانا هخلص وهكلمك بعد المذاكرة نتكلم، دي حلول تاني. انما الحلول بتاعت ان احنا نهزقها قدام صحباتها دي لا، ما مش صح. تفضل. في كيف اتصرف، ابنتي دايما مخنوقه او دايما متضايقه او دايما زهقانه عاوزه تخرج وانا تعبانه، مع العلم انها ودايما تعبانه مع العلم انها مداومه على الصلوات. طبعا لها اسباب كتيره، قد يكون منها ان هي حاطه نفسها تحت ضغط ان انا بذاكر وبس، ما ورايش غير مذاكره، والقصه تبقى عايزه زي ما كنا بنقول شويه مذاكره وشويه ترفيه. فاكرين القصة بتاعت الأنبا أنطونيوس لما كان قاعد يصلي على طول، وده الأنبا أنطونيوس يعني، وإن جاله روح ملل كده وراح ظاهر له ملاك وقال له إيه، قاعد يعمل كده يجبل شوية وإن يصلي، قال له تعمل كده تصلي شوية وتشتغل شوية، يعني تعمل حاجة تانية. فهي عايزة شوية عايزة مشورة في الحتة دي، إنها إزاي تنظم، إزاي تذاكر شوية وتروح عن نفسها شوية، وتصل بتليفون بقى بصاحبتها دي بقى عايزة كده حد يشجعها شوية، وبعدين تذاكر تاني شويه، وبعدين تولع التلفزيون تسمع حاجه حلوه شويه، وبعدين تذاكر شويه، وبعدين تيجي تقعد معانا شويه، يبقى الدنيا فيها حاجات تانيه ما هيش كلها مذاكره كده يعني. انما لو الحكايه زايده عن كده تبقى عايزه تدخل شويه برضه، شوف مع قضاء طرف.
طب انتي لم تحصل على مجموع معقول في المرحله الاولى والان في المرحله الثانيه لا تذاكر كما يجب، وابتدات تقلق وتبكي وتستيقظ كثيرا من النوم، ولا تستطيع النوم بسهوله، وتتكلم كثيرا بالتليفون، وتهتم كثيرا بالتلفزيون والموبايل. هو في نقطه الحقيقه بتحصل ان المسارات السمعيه البصريه كثير بالنسبه للاولاد عندنا بيتعرضوا لها. يعني احنا الجيل بتاعنا ممكن انا والدكتور كده كان زمان ما كانش غير قناتين في التلفزيون، قناه ابيض اسود وقناه اسود اسود، يعني ما كانش كتير كده. كانت القناه الاولى ما بتجيبش حاجات كتيره وتبتدي متاخر، والقناه الثانيه بتجي على الساعه 3 بعد الظهر، وكانت تجيب ما كانش 3 فجر بملعب بالناصر، يعني هو ده اللي كان. واقصى برنامج ترفيه عملوه ساعتها كان فيه برنامج اسمه بطبوط الغلابيه، يعني ده حاجه يعني ده كده كانت سكر. وكانت الاعلانات عملوا اعلان لو تفتكر يا دكتور كده ارقص بالفلورين، يعني ده حاجه يعني ده كان حاجه ابداع فني. النهارده الاطفال عندهم قنوات فضائيه كتيره جدا، والحاجات اللي احنا ما كناش بنحلم ان احنا نلعب بيها دلوقتي بقت سهله في ايديهم، زي الموبايل وزي التلفزيون. هو ممكن هو قاعد بيجيب قنوات فضائيه كثيره جدا بيتفرج على كل العالم وهو قاعد في مكانه، او اول ما يخش على النت بيقدر يتقابل مع اي شخص في اي مكان في العالم بطريقه بسيطه، وده بيخليهم بيحسوا بالخلقه اكتر، لان حاسين ان المذاكره بالطريقه بتاعتنا التقليديه بتسبب لهم ضيق اكتر وبتسبب لهم حسر اكتر او بيسبب لهم قلق شديد، ان هم يفضلوا يبعدوا عن كل حاجة حلوة ممكن يستمتعوا بيها، ويجب الحاجة الوحيدة المضرة المتعبة اللي هي سبب خلاف ما بينهم وبين بيتهم، اللي هي بتخليهم يلبسوا وينزلوا ويضطروا يروحوا المدرسة وهم تعبانين وزهقانين، يعني مصدر القلق كله في موضوع المذاكرة، في حين ان كل الترفيه وكل فعالة في الناحية التانية. فالعادة لكم برضو ان هم احنا لازم نترفق بيهم، لان حجم الحاجات المثيرات اللي عندهم اللي هي بتلفت نظرهم وبتحاول تشدهم وبتخليهم اكثر استمتاعا، يعني ممكن يقعدوا بالاربع خمس ساعات على الشاشات ما يزهقوش، ولكن لو قعدوا اربع دقايق على المكتب تحس ان هو المكتب معمول فيه يرط على يقفز. ليه؟ ده بسبب ان هو قاعد هنا بيعمل حاجه بيحبها، فرحان بيها، مستمتع بيها، مستغرق في التعامل معاها. وهنا الموضوع جامد، هو قاعد قدام كتاب بيخبط في الصفحات والصفحات بتخبط فيه، فبالتالي هو اساسا بيكون قلقان مش قادر ان هو يستجيب بسرعه للنوم.
متهيألي هيبقوا اخر سؤالين ليا انا بقى عشان الوقت. مشاكلي مع زوجي، المشاكل هنا مع الزوج بقى عشان فرصه الاباء والامهات هنا. مشاكلي مع زوجي واضحه جدا امام ابننا، فنحن وبالتحديد انا لا امسك اعصابي واعرف اداري المشاكل، فاصبح ابننا لا يحترمنا ولا تعجب ارائنا او تعليقاتنا او ارشادنا له في اي موضوع، فما الحل؟ طبعا هي ديت ده سؤال يعني يوبسنا كلنا، خلينا ناخد بالنا، لان انا شفت عائلات حكولي انه اولادهم بقوا هم اللي يسلكوا بينهم، يعني اولادهم اطفال يعني في يريد يبقى في العربيه والولد قاعد ورا يعيط ويقول لهم طب عشان خاطري بلاش تتخانقوا، وهم يبقوا بيزقوا في بعض وهو لانزيني وهي تقول له يعني حاجه. يعني السؤال بيجسد هنا المشاكل قدام الاولاد والبنات. طبعا ما تصحش خالص، يعني نختلف كما نختلف، ولكن كيف نختلف ومتى واين وبأي طريقه، ده مهم قوي. اما اولادنا وبناتنا احنا الكبار نختلف، وحتى لو زعلنا مع بعض شخصيتنا اتكونت خلاص، فيعني اخرها عارفين ان هنتصالح وخلاص. ولادنا بقى بيبصوا لدي على ان الدنيا هي دنيتهم كلها مين؟ بابا وماما. طب الدنيا باظت خلاص، بيحسوا بمنتهى عدم الامان، وبيكونوا صوره يعني سيئه جدا عن الدنيا. فطبعا القصه دي عاوزه احنا نتعالج كتير قوي. بيجوا لنا في العيادات جايبين طفل على انه مريض، نتفرج كده ونشوف ونسمع ونقول لهم طب روحوا بقى الطفل وانتوا تعالوا ايه عشان تتعالجوا انتوا والعصبيه بتاعتكم وتوتركم وعدم قدرتكم على التحمل. عندي ولدين، ده سؤال تاني، اعداديه وثانويه. المشكله ان والدهم شديد معاهم ومعايا، عمله بيخليه غايب عن المنزل لمده اسبوعين والتواجد بصفه مستمره لمده اسبوعين ليل ونهار، دايما يسخط، دايما صوته عالي، حازم مع الاولاد لدرجه ان النوم بميعاد والاكل بميعاد والتلفزيون ممنوع والكمبيوتر ممنوع الا لساعات قليله في نهايه الاسبوع، ويسبب دايما ضغط نفسي للاولاد وليا رغم انهم كويسين وممتازين. لكن اسلوبه هذا في التربيه سبب انطوائيه للاولاد وغير اجتماعيين بالذات الولد الصغير. انا ايضا لا استطيع التواصل دايما مع زوجي، بل باستمرار عصبي شديد. ماذا افعل بالذات ان عندنا ثانويه عامه؟ في غيابه بنكون مبسوطين ومن ناحيتي بحاول اسهل عليهم، لكن في وجوده بيلغي كل شيء. ماذا افعل؟ اهو ده بقى الاب اللي كنا لما يقعدوا يقولوا لي بنعمل ايه على الاباء المسافرين في بلاد عربيه، بقول لهم في اباء ساعات قيمتهم احسن وجودهم يعني في المكان، انما في اباء غايبين ولكن حاضرين معنويا لهم حضور. هو المهم الحضور عامل ازاي؟ يعني ممكن اب يبقى شغله طول النهار بره انما له حضور جميل في البيت، بتليفون كده بيسال عليه، بخمس دقائق لما بيروح بيحتويهم بحنيته كده، يعني يرجع بقى همه بره ويخفف عنهم. يبقوا الولاد والام متمنيين يرجع بقى، يعني يحبوه يسموه نايس بيرسون، شخص جميل، شخص حلو محبوب. وفي بقى شخصيات تدمر الولاد وتدمر البيت وطبعا ده مش حزم اللي هي بتكتب عنه، بتقول هي بتقول تأدبا يعني حازم، لا ده مش حزم، ده في تأفيل وتعقيد وتذنيب وكل حاجه وتنفير والخلاصه ان الاولاد طالعين انطوائيين. دول ممكن يطلعوا الاوائل بس يطلعوا شخصيات مدمره يعني حرام. ادي احنا بنقول واللي يعرف حد بيكلمه وانت عليك انك تتكلمي مع اب اعترافك عشان يبقى برضو واخد باله، غالبا هيبقى هو اب اعترافه او على الاقل هيبقى حاطط يعني اولادك في حسابات الخدمه، لازم يبقى لهم حسابات تعويضيه شويه. الرساله دي كويسه ان احنا نختم بيها، ان احنا على الاب والام مسؤوليات كبيره قوي، مش بس. وانا سمعت الكلام ده من عائلات كثيره، كنا عاوزينك انت مش عاوزين فلوسك، يعني اصل احنا دايما الاباء نتشغل قوي عشان عايزين نحسن الاوضاع، اولادنا في الاخر يجي يقولوا لنا كنا عاوزينك حضورك معانا اهم من فلوسك اللي بتجيبها. يعني طبعا ده مهم وده مهم، انما الحضور المعنوي والتأثير الفعال للأب وللأم والتفاهمات مهمة أو الكنيسة التي في بيتنا دي حاجات مهمة أو. ناخد بالنا منها. أنا في بقى الكلمة الأخيرة اللي تسابونا عشان نقول لكم هنعمل ايه.
كنت عايز اقول لكم حاجة حصلت بالفعل، ان في مرة قبل من الاباء كان اثناء الاعتراف كان في لسته مكتوبة على الباب بناس تخش، ده خبط وسمى من اللي لازم يخش اثناء وجوه الاعتراف. فقال لي هنا انا عايز اتعلم في حاجة مهمة خير في ايه، فاضطريت طلعت اللي كان بيعترف وبعدين بسمعه ابني ده عاصي جدا وده يتعامل معانا باسلوب مش كويس وهو بيعترف عندك ولا. طيب هو ما كان اخد باله من الطريقه اللي بيرسم بيها او الطريقه اللي هو بيتكلم بيها، كان عارف ان الولد اخد الطريقه العصبيه ده عن طريق اللي هو بيتعامل معاه دي. يعني هو لما كان بيتعامل كده وداخل في مكتب ابونا يبقى بيتعامل مع ابنه ازاي؟ هل بيتعامل معاه باللطف والظرف ولا جاب لابنه لطف من كتر المعامله بتاعته؟ طيب نكتشف كده.
الحقيقه ان احنا بنشكر كتير جدا جدا وجود اصحابنا المحبوبه ابونا مسعود والدكتور دكتور سامة، ربنا يباركهم ويعوض تعبهم. كمان ما بننساش دور الخدام الحلوين، خدام اصحاب سامة وخدام خدمات. هما الحقيقه عملوا مجهود غير عادي. كمان خدام الكنيسه المهندسين اللي روقوا المكان دون كان ده ما كنتش بتعرفه، يعني ما كنتش بتقدر تتعرف على المكان ده مثلا من 3-4 ايام كان شكله ايه، علشان يدرب المكان ده كله. قبل ما نختم هنقول بعض الحاجات الصغيره. اللقاءات الجايه باذن ربنا هتتناول حاجات تانية متخصصه برضه. اللقاء الجاي يوم 28 مارس باذن ربنا هيكون عن كيفيه عمل حوار بناء مع اولاد. احنا اخترنا الموضوع ده بالتنسيق مع خدام في المرحله، لان مثلا موضوع الثانويه العامه ما ينفعش نتكلم فيه قبل الامتحانات على طول، لازم نبقى في فتره للتطبيق الكلام الحلو اللي اتقال ده من هنا لحد الامتحانات. كمان عمل الحوار ده مهم علشان بعد كده في خوف، وبعد شويه هنتكلم على مواضيع الحب والعاطفه اللي بتكتر قوي 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 بشكل غلط في المرحلة دي، وهنتكلم عن مواهب شخصية متكاملة. واعتقد ان المواضيع دي مهمة، يعني اعتقد ان كل البيوت بيحتاجوها. اللي معترض ممكن يرفع ايده، هذا كلكم واثقين. ربنا يكون معاكم، اتفضلوا ان شاء الله.